الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بيده الخلق والأمر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. الأمر أمره والحكم حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، به ختم النبيون، أرسله الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وبعد، أيها الإخوة، فدائما وأبدا نستنير ونستضيء بكتاب الله عز وجل، ودائما وأبدا لنا أسوة نأتسي بها ونقتدي بها. أسوتنا هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهم قدوتنا. قال الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فليس أسوتنا ممثل أو لاعب كرة أو ملك أو رئيس أو وزير أو شخص غني أو شخص ذو منصب، إنما أسوتنا دائماً وأبداً الذين نقتدي بهم ونأتسي بهم هم أنبياء الله. فعلينا بذكرهم وذكر شيء من قصصهم. فقد قال فريق من العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا: ذلك باعتبار معين، فالناظر إلى القرآن يجد ثلثاً منه متعلق بقصص الأنبياء، وثلثاً متعلق بالأحكام والتشريعات، وثلثاً متعلق بالمعتقدات والتوحيد. فالقصص القرآني له شأن عظيم في كتاب الله. ولقد قال تعالى في شأن أنبيائه وقصصهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفؤاد يثبت بذكر الأنبياء وقصصهم، والعبر تؤخذ من الأنبياء وسيرهم عليهم الصلاة والسلام. فأذكر بنبي كريم من الأنبياء أمر الله نبيه أن يذكره، إذ قال له: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أمر الله نبيه أن يذكره، إذ قال له: ما قد سمعتم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فمع شيء من سيرة هذا النبي الكريم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء: ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. داود عليه السلام من ذرية إبراهيم، ومن ثم من ذرية نوح. قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. داود عليه السلام من الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولكنه رضي بطالوت ملكا وجاوز النهر ولم يشرب من النهر إلا كما أمر. وكذلك هو من الفئة المؤمنة التي التقت بعدوها كما قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا الآيات. فكان من الفئة المؤمنة وكان جنديا من جند طالوت لا يكاد يلتفت له، ولكن مكنه الله من قتل جالوت فأوتي آنذاك الملك، فأصبح داود ملكا بعد أن كان جنديا من الجند. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أوتي داود عليه السلام الملك وكان ملكه قويا شديدا حكيما في ذات الوقت رحيما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا مطلع عن داود عليه السلام وتلك تقدمة عنه. يقول الله تعالى في آيات من سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ما معنى ذلك؟ قال أهل الكفر: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، إن كان هناك حساب فنريد أن تعجل لنا العقوبة في الدنيا ولا نؤخر ولا يؤخر عذابنا للآخرة. يقولون ذلك استخفافا وتكذيبا، أي إن كان هناك حساب فلنعذب من الآن وأنزل علينا ما وعدتنا يا محمد، إن كان ثم عذاب فأنزله من الآن. يقولون ذلك على سبيل التحدي والإنكار. قال تعالى: وقالوا، أي أهل الشرك، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا جهل أن تسأل ربك أن يعجل العذاب عليك. ولذلك قال قائل من اليهود لابن عباس: يا ابن عباس انظر إلى جهل قومك إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. كذا قالوا لابن عباس، إلا أن ابن عباس أجابهم. بالطبع ابن عباس لم يقل ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ولم يقل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إنما قال ذلك أبو جهل. لكن أيضا رد عليهم ابن عباس بقوله: أنتم الذين جاوزتم البحر مع موسى عليه السلام ونجاكم الله وأغرق عدوكم أمامكم، فلما جاوزتم البحر قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال تعالى: إنكم قوم تجهلون. الحاصل أنه لا يشرع لنا أن نتمنى نزول العذاب علينا ولا أن نستعجل العذاب. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد مرض وخفت وأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، رجل هزيل مريض شديد الضعف. فسأله النبي سؤالا: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كانت لك دعوة أنت تلازمها؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فالشخص ينبغي أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا يسأل ربه أن ينزل عليه العذاب كما يفعل أهل الجهل، يدعون على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أولادهم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم وعبيدكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أعود إلى التأويل. قالوا: ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. فأمام هذا الاستهزاء والاستنكار أمر الله نبيه بأمرين. قال له أولاً: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ولماذا خص داود بالذكر عليه السلام؟ قال العلماء: لأن صلاة داود هي أحسن الصلوات. فالمعنى: وصل كصلاة داود، فيكون المعنى اصبر وصلي، وصلي أفضل الصلوات، صلاة داود عليه السلام، كما هو الحال عند الشدائد عموما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهو إرشاد إلى الصبر وإلى الصلاة، لكن صلاة كصلاة داود عليه السلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، وأحب الصيام صيام داود. أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فأي شخص حلت به شدة عليه أن يواجهها بالصبر وبالصلاة. خرج ابن عباس مسافرا ذات يوم مع رفقة، ففي الطريق بلغه خبر أزعجه. قيل له: أخوك قاسم بن عباس قد مات، وكان شبيها بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أتاه الخبر تنحى عن الركب وقام يصلي. فقال له قائل: تصلي وقد أتاك خبر أخيك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ما أنساك لهذا. فيشرع لنا أن نستعين عند الملمات بالصبر والصلاة. دخلت سارة بلاد الجبابرة فأخذت كأسيرة من إبراهيم عليه السلام، فقام يصلي فسلم الله زوجته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. كلنا لنا أيدي، فما المراد بالأيدي التي خص بها داود؟ الأيدي النعم، والأيدي القوة. فكثيرا ما تطلق اليد على النعم. قال أبو عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، أي لولا فضل صنعته في لرددت عليك، ولكني أشكر فضلك ولا أرد عليك. فاليد قد تطلق على النعم وقد تطلق على القوة. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أي الأقوياء، والأبصار يعني العلماء. فالأيدي القوة والبصيرة العلم. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. اذكره، هل مجرد أن نقول داود داود داود، أو نذكره للتأسي به وللاقتداء به؟ قال تعالى: إنه أواب. والأواب أصل معناها الرجاع، آب رجع. فمعنى قوله رجع أنه كثير الاستغفار، دائما يستغفر، إذا زلت قدمه في مسألة يستغفر لا ييأس. وقيل أواب كثير التسبيح، يسبح تسبيحا بعد تسبيح بعد تسبيح. ولكل شاهده من التنزيل، يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه، أكثري من التسبيح معه صلى الله عليه وسلم. فهذا يحملنا على أن نكثر من الاستغفار، وكلما ابتعدنا عن طريق الله رجعنا إليه. إذا قدر وابتعدنا وشغلنا أو ألهان الشيطان رجعنا إلى ربنا مستغفرين منيبين. فخصال داود منها أنه كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الأوبة، أي الرجوع بالاستغفار والتسبيح. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وما وجه الإنعام بهذه المنة؟ تعلمون أن الشخص إذا كان معه شخص يساعده على الطاعة ينشط فيها. ولذلك قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فإذا كان لك أخ صالح، إذا غفلت ذكرك، إذا نمت عن الصلاة أيقظك، إذا ارتفع صوتك خفضك، إذا انفعلت هدأك بإذن الله تعالى. وهكذا في الذكر، أنتم إذا ذهبتم إلى الحج يقول قائلنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها مرات وبعد ذلك يفطر. فإذا وجد القوم أعادوا الكرة كلهم وارتفع الصوت بلبيك اللهم لبيك، انسبح معهم في التلبية، مع أنه قد أرهق أولا، لكن يستحي أن يسكت وهم يلبون، فيلبي معهم وينشط. فكذلك كان داود إذا وجد الجبال تسبح معه بحصاها ورمالها وصخورها، والطير قد اجتمعت، رأى الطير قد اجتمعت، النسور والصقور والحمائم والعصافير وسائر أنواع الطيور التفت حوله وسبحت من فوقه، مشهد مهيب، نبي كريم، ندي الصوت، حسن الصوت، صفي القلب، طيب اللسان، يسبح، وجبال بحصاها تسبح معه، وصخور تسبح، وطيور اجتمعت وأظلته، ونسور أتت من كل مكان وصقور، والكل يسبح معه، منظر مهيب يشجعه على التسبيح، يشجعه على التلاوة. يا جبال أويبي معه، والطير وألنا له الحديد. وهنا قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، عند الشروق وعند الغروب. والطير محشورة، أي مجموعة، كل له أواب، كل له أواب، كل معه رجاع، فهو يسبح. وهذا المشهد المهيب كله يسبح مع داود صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله سبحان الله. ندي الصوت أوتي مزمارا من المزامير، ليس لأحد صوت يشبه صوته. ويا حبذا لو طيب القرآن بهذا الصوت الندي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وهل ترى أن داود يسبح وحده، أو يسبح الجبال والطيور؟ من ذا الذي يسمعه؟
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أي أن الله يستمع استماعا أشد الاستماع من غيره من الاستماعات إلى نبي كريم حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويرتل القرآن. فيا لها من كرامة، رب كريم يسمع وملائكة تسمع، وبعد، ومع ذلك طيور تسبح، جبال تسبح، صخور تسبح، كل ذلك مع داود عليه الصلاة والسلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زلت حريصا على أن أجد لصلاة الضحى مستندا من الكتاب العزيز، فما وجدته إلا لما مررت بقوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق، يسبحن بالعشي والإشراق. وشددنا ملكه، قوينا ملك داود عليه السلام، فكان ملكا قويا. هناك ملوك من ملوك الدنيا ملكهم ضعيف، أما داود فملكه كان قويا. ويذكر أن الحراس على الأسوار كانوا يربون على 40,000 حارس، حكم قوي كذا قيل، فالله أعلم. يكفينا أن الله قال: وشددنا ملكا، قوينا ملكا. ومع قوة الملك كان حكيما، وآتيناه الحكمة، وضع الشيء في موضعه المناسب. يشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، يلين إذا احتاج الأمر إلى تليين. وهذا الفقه وهذه الحكمة، الرجل الحكيم يلين في المواطن التي تحتاج إلى لين، ويشتد في المواطن التي تحتاج إلى اشتداد. فهكذا الحكمة. ومن الحكمة ما ذكره عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان خليفة على عدد هائل من الدول اجتمعت له، يقول: إني أريد أن أخرج على الناس بالمرة، يعني أريد أن أخبر الناس بأخبار هم لن يستقبلوها استقبالا حسنا، بل الحق مر، فهي أخبار مرة أو أخبار قد تضايقهم. إني أريد أن أخرج على الناس بالمرة، فأنتظر حتى تأتي الحلوة، أي يأتي الخبر السر الذي أسرهم به، يعني مثلا سأوزع عليكم غنائم مع الخبر الآخر المر. يقول: فأمزج الحلوة بالمرة حتى يقبل الناس المرة، حتى يقبل الناس الخبر الشديد الذي سأزفه إليهم أو سأخبرهم به، فيمزج هذا بذاك. وهذه من الحكمة. فمثلا زوجتك في البيت طبخت طعام منه نوع رديء بعض الشيء، أو لم تتقنه، أو ملحه كثير، ولكن بجواره نوع جيد من الأطعمة. إن قلت: هذا الطعام رديء مر حار، ما أحسنت، ظلمت. ولكن تقول: هذا الطعام طيب والحمد لله حسن، تسلم يداك يا من صنعت هذا الطعام، ولكن هذا الطعام زاد ملحه بعض الشيء، فالمرة القادمة تقلل الملح، بارك الله في يديك. فتمزج الحلوة بالمرة، تمزج الحلوة بالمرة حتى يقبل الناس منك تلك المرة. والحكمة لها باب متسع تأتي فيه باتساع إن شاء الله. قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل في فصل الخطاب إنه كلمة أما بعد، فإذا ذكر الخطيب كلاماً يفصل بينه وبين صلب الخطبة بقوله أما بعد. وقيل قول آخر هو أشهر في هذا المقام، إن فصل الخطاب كلمات قليلة يفصل بها في القضايا، يعني من الممكن أن تجلس تحكم بين أقوام، كلام كثير يقوله الحاكم، كلام كثير يقوله القاضي لا يفصل، لكن الحكمة وفصل الخطاب كلمات قليلة تفض بها المنازعات، كلمات قليلة تفض بها المنازعات. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جوامع الكلم الذي يفض به المنازعات، أو أوتي جوامع الكلم، فلما خرج على إثر صوت قد ارتفع في المسجد قال: ما هذا الصوت؟ قالوا: عبد الله بن أبي حضرد عليه دين لكعب بن مالك، وكعب بن مالك يقول: سد الدين، ادفع الذي عليك، والآخر يسترفقك ما عندي. فقال النبي كلاما موجزا: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، يعني خفض النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرت: قم فقده، أي قم تصرف وأتي بالنصف الباقي. كلمات سديدة تحسم بها القضايا، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، هل بلغك خبر الخصوم إذ تسوروا المحراب. داود كان في القصر، القصر كما يسمون قصر الملوك، كان في القصر وأسواره عالية والحرس من الداخل والخارج، ومع ذلك فوجئ بأن قوما تسوروا المحراب، تسلقوه مع ارتفاعه الشاهق، وإذا بهم يتسلقون ويتعدون كل الحراس، وإذا بهم أمامه في المحراب المكان الذي أعد للعبادة وهو صدر المجلس، إذا به يجد هؤلاء الخصوم تسوروا المحراب، تخللوا كل الحراسات وتجاوزوها وتسلقوا الأسوار العالية، وإذا بهم أمامه في المحراب. خاف، وهذا خوف جبلي قد يعتري حتى الصالحين. قال الكليم: ففررت منكم لما خفتكم. قال تعالى: فأوجس في نفسي خيفة موسى. أيضا هنا داود فزع، والفزع أشد من الخوف العادي، فزع منهم. فما العمل إذا فزع أخوك المسلم؟ عليك أن تطمئنه، فإن النبي نهى عن ترويع المؤمنين. فلما فزع قالوا: لا تخف، اطمئن، اهدأ، لا تخف، شأننا سنخبرك به. قالوا: لا تخف، خصمان، أي نحن خصمان، نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، واحد منا ظلم الآخر، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق. كلاهما ذكراه أن يحكم بينهما بالحق، فاحكم بيننا بالحق، ولا تشتت، لا تميل ولا تجور، لا تذهب يمينا ولا شمالا، ولا تشتت ولا تتجاوز الحد، فاحكم بيننا بالحق، ولا تشتت، واهدنا إلى سواء الصراط. جئناك ترشدنا، أنت حاكم، أنت نبي، أنت قاضي، جئناك لترشدنا، اهدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله، خذ للضعيف حقه من القوي إذا كان محقوقا، خذ للمظلوم حقه من الظالم، تنقذ الظالم منا وترفع الظلم عن المظلوم، احكم بيننا بالحق، ولا تشتت، واهدنا إلى سواء الصراط. سبحان الله، خصوم على درجة عالية من الأدب، وعلى درجة عالية من الفقه. قالوا: ما حاصله؟ نحن جئناك لترشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله، وها نحن مستسلمون بين يديك، فاحكم بيننا بالحق، ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. فيجوز إذن للمتقاضي أن يذكر القاضي بالله، أقول اتق الله فينا ولا تظلمنا ولا تعيننا على ظلم أيضا، إن كنا ظالمين خذ منا، إن كنا مظلومين رد إلينا حقوقنا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. وبعد، بدأ أحدهما يبين القضية وقدمها تقدمة طيبة بقوله: إن هذا أخي، الخصومة لم تقطع الأخوة التي بيننا ولو وصل الأمر إلى القتل. إن هذا أخي، ما شأنه؟ له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فما قنع بال99، بل طلب مني النعجة التي لي. أنا رجل فقير وهو رجل عنده 99 نعجة، وأنا فقط أملك نعجة واحدة. ولكن كما لا يخفى عليكم البشر، النبي يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالشخص إذا كان معه 999,000، يقول: يا رب 1,000 أكمل به من المليون حتى أدخل في عداد المليونير، حتى أدخل في هذا العداد. طيب، اكتسب من الحلال الطيب، لكن تأخذ حق أخيك الألف الواحدة التي مع أخيك تضمها إلى آلافك حتى تصبح مليونير؟ لا يصلح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أعطنيها. وعزني في الخطاب، غلبني بالحجة، كلمني كلام بأسلوب يغلب، فالأساليب تغلب أحيانا. وعزني أي غلبني في الخطاب، فقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، ظلمك لما طلب منك أن يأخذ منك النعجة ويضمها إلى 99، ثم بيّن أمرا قائلا فيه: وعلينا أن نعيه، لأنه يعني التجار الآن والمستثمرين. وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني تعطي شخصا مالا تقول له: شغل لي المال ولك نصف الربح ولي نصف الربح، فيشغل المال ويعطي نصفك كبيرا، فيجور عليه مع أن له نصف مثله، لكنه يجور على حقك. تكونان شريكان يغش أحدكم الآخر. وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، لكن من السالم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقليل ما هم نسبة قليلة، قليلة من الشركاء التي هي أمينة وتحافظ على الحقوق. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، أي اختبرناه وابتليناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا للعلماء أقوال، أقوال منها بنيت على إسرائيليات في بيان السبب الذي استغفر منه داود عليه السلام. فثم إسرائيليات أخذت مقولات من التوراة، ونحن نوقن ابتداء أن التوراة من عند الله، ولكن نوقن أيضا أن الناس زادوا فيها ونقصوا منها، زادوا فيها أشياء وأنقصوا منها أشياء. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فمن الإسرائيليات التي وردت في هذا في بيان سبب استغفار داود إسرائيليات لا تتناسب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من تلك الإسرائيليات وأشهرها والتي ملئت بها كتب التفاسير، أن داود كانت له 99 امرأة، وأن جنديا من جنده كانت له امرأة حسناء، فوقع بصر داود عليها فأرسله يجاهد كي يتزوج امرأته إذ قتل، فذكر بهذه الواقعة. وهذه القصة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لها أصل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تليق بمقام النبوة الكريم. وإن رجلا من عوام الناس لا يرضى أن يفعل هذه الفعلة فضلا عن نبي كريم أوصف بأنه من عباد الله المخلصين، وأن له عند الله زلفى وحسن مآب. وإنما ظن داود أنما فتناه، أي اختبرناه وابتليناه. قيلت في ذلك أقوال، منها أنه احتجب عن الرعية كذا قيل، وقيلت أقوال أخر، الله أعلم بوجه الحق والصواب. لكن الذي نقطع به أن داود ظن أنه ابتلي واختبر فكان منه أن استغفر، هذا الذي في الكتاب العزيز، وليس في السنة شيء ثابت وراء هذا. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك ما كان قد صدر منه أيا كان الذنب. وإن له عندنا لزلفى، أي قرب مكان يتقرب فيه من أعالي الجنان بل ومن ربه تبارك وتعالى. لزلفى وهي المنزلة العلية هنا، والقربة وحسن مآب. ثم إن الله يوجه إليه وإلى الحكام عموما وإلى كل من ولي أمرا، يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالقضاة أو الحكام أو الرؤساء أو الملوك أو الوزراء، كل هؤلاء هم المتضررون أولا قبل غيرهم إذا حادوا عن طريق الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان ثم شخص في دولة مسلمة يشرع قانونا فيه أن الذكر يسوى بالمرأة أو المرأة تسوى بالذكر في الميراث، مشاققا ربه محاددا له، إذ الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويتنادى في الغي قائلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بشخص كافر، ورب العزة يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فقائل هذا، أعني القائل بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث، بين الأنثى والذكر في الميراث، والقائل بتجويز زواج المسلمة بكافر، أول ما يضر يضر نفسها. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال تعالى، قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أيها الإخوة، احذروا أن تلبس عليكم أمور دينكم، فتعلموا كتاب ربكم وتعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وادرسوا قصص الأنبياء، وادرسوا كتاب الله، وادرسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ذلك للخلق، بلغوا الخلق كلام الله وحدود الله وأوامره، بلغوا الخلق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واعلموا أن الحفظ مع التبليغ، الحفظ مع تبليغك دعوة الله إلى خلقه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا تظن أن كتمان العلم والشرع سبب في نجاتك، كلا، بل إبلاغك وتبليغك لأمر الله إلى خلقه سبب في حفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنتم مقبلون على أيام كريمة، أيام هي أفضل الأيام، أيام العام على الإطلاق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه مثل هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فأيام سبق العمل الصالح فيها الجهاد في سبيل الله، ولقد أقسم الله بها على رأي كثير من أهل التفسير، إذ قال: والفجر وليال عشر. وأيضا قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا: 30 هي ذو القعدة، والعشر العشر الأول من ذي الحجة. أيام العمل الصالح فيها له منازل عالية، ويرتفع بصاحبه إلى درجات سامية، فعليكم بالاستعداد لها، وعليكم بالعمل الصالح فيها. وبداية، إن كانت ثم رحم مقطوعة فلتوصل، إن كانت ثم خصومة فلتدفع، إن كان ثم عقوق للوالدين فليبدل ببر وإحسان، إن كانت ثم مظلمة للعباد عندك فبادر بأدائها حتى يتقبل منك العمل، حتى ينشرح صدرك للطاعات، ينشرح صدرك للعبادات. لا تجعل للعباد عندك مظلمة، فمظالم العباد عندك تعوقك عن طاعة الله، تعوقك عن طاعة رسول الله، تعوقك عن العمل الصالح. فبادروا برد المظالم إلى أهلها. العشر الأول أفضل أيام العام على الإطلاق، فيا هنيئا له من وفق للعمل الصالح فيها، يا هنيئا له من سدد إلى العمل الصالح في هذه الأيام سالكا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدلا من أن توجه الركائب إلى المصايف والمسارح والملاهي، وجهوا ركائبكم إلى بيت الله الحرام، فهنالك تسكب العبرات، وتحط الخطيئات، وتقال العثرات، وتغفر الزلات، وترتفع المقامات، فضلاً عما في البيت من آيات بينات، وتضعيف للدرجات، تضعيف للحسنات. فالنبي يقول: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فمن كانت لديه قدرة واستطاع على الحج فلا يتخلف عن الحج، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن لم تكن له استطاعة على ذلك، فيا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً، إلى قوله: ومن صار بالروح فقد راح. فعموماً، احسنوا النوايا، وطيبوا العمل، وطيبوا الأخلاق، ورطبوا الألسن بذكر الله، من أفضل ما يصنع في العشر الأواخر الإكثار من ذكر الله عز وجل، من أفضل ما يفعل الإكثار من ذكر الله. قال تعالى: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأجل عمل يفعل الإكثار من ذكر الله، المتمثل في تكبيره وتهليله وتسبيحه وتمجيده، المتمثل في تلاوة كتابه، المتمثل في الاستغفار. لقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة يكبران في الأسواق، والناس يكبرون كذلك في الأسواق، الطرق تملأ بذكر الله، القلوب تعمر بذكر الله، البيوت تملأ بذكر الله عز وجل. فلا تغفلوا عن ذكر الله في هذه الأيام المقبلة، العشر الأول أجل عمل وأكرمه هو الإكثار من ذكر الله فيها، فضلاً عن الصدقات التي يواسى بها الفقير والمحتاج، والتي يجبر بها كسر المسكين واليتيم والأرامل والأيتام، صدقات تجبرون بها الخواطر المنكسرة، يتيم يجبر خاطره بشيء من الطعام. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولقد قال ربكم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأكثروا فيها من الإطعام وابتعدوا فيها عن البخل، كونوا كرماء، فالكرماء يحبهم الله ويكرمهم الله، الكرماء يحبهم الخلق، أما البخلاء فليسوا كذلك. وأي داء أدوى من البخل؟ أما عن الصيام في هذه الأيام، فقد نقل خبران عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتهما خبر عائشة أن النبي ما صام العشر قط، وثم خبر من طريق رجل عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ما صام النبي العشر في بيتي قط. قيل إنها أم سلمة التي قالت ذلك، لكن السند بذلك لا يثبت، السند بذلك فيه مقال، وإن رام شخص الجمع فسيقول: صام النبي عند بعض نسائه وأفطر عند الأخرى. على أي حال، الصوم عمل بر عموما بغض النظر عن الآثار المرفوعة، الصوم عمل بر، جاء أنه بر بالكتاب والسنة، ولقد قال تعالى: والصائمين والصائمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصوم إن شئت صم، إن شئت أفطرت، الأمر في ذلك واسع، وبكل قال بعض أهل العلم. هذا عن الصوم، فعليكم بذكر الله والصيام والتحلل من المظالم، وكذلك الحنو على الأرامل والأيتام والمساكين، ولن يتركم الله عملكم. وبالأيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفي صومه: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فعليكم بأعمال البر، كونوا محسنين، كونوا كرماء، لا تكونوا بخلاء، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللهم أعط منفقا خلفا، كذا يقول رسولكم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا سبل الحج يا رب العالمين وأعنا عليه ومكنا منه يا رب ولا تحل بيننا وبينه يا كريم. اللهم يا ربنا يا كريم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أصلح شباب هذه البلدة وأصلح فتياتها وأهلها جميعا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وأحسن ختامنا يا رب العالمين واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين وألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين وزودنا بزادها يا كريم. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلوا وسلموا على البشير النذير فإن صلاتكم وسلامكم يصل إليه فيرد مصليا مسلما. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وآخر الصلاة.